بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، اليوم سنقف مع حديث عظيم، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة عظيمة، فيه من الكنوز ما يصعب أن أوفيه حقه في هذه الدقائق. وبعد أن نستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ خالد الرازي وفقه الله وسدده وجعله مباركا أينما كان وإياكم، أقف مع ما يتيسر من فقه هذا الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجم في الإسلام خير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلمة، فقال: إني فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم الكلام القليل وهو يحمل المعاني العظيمة، وهذا لا شك في قمة البلاغة، وبخاصة أنه بعث صلى الله عليه وسلم في قوم يعتزون بالبلاغة والفصاحة، ولذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وتحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، ولم يفعلوا ولن يفعلوا. فهذا الحديث على قصره مليء كما قلت لكم بالمعاني العظيمة التي أسأل الله أن يسر لبيان أهمها، وإلا فيصعب الحصر والله أعلم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، وكذلك أيضا الإمام مسلم أورده في كتاب الإيمان. وهنا يتساءل ويسأل سائل قضايا الإيمان على من علمناها وعرفناها أن تؤمن بالله واليوم الآخر، فكيف أوردوه في باب الإيمان؟ هذا يعيدنا إلى قاعدة كررناها مراراً، وتكرار بعض القواعد المتكررة في الأحاديث وغيرها تساعد على فهمها وتعميقها، وهي أنه إذا جاء الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده فإنه يشمل الإسلام، والقاعدة تقول: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. الإسلام والإيمان كالفقير والمسكين. فأراد أن يقول العلماء هنا أن الأعمال من الإيمان، لأن هناك كما تعلمون من يرون أن الإيمان هو التصديق فحسب، وأن المصدق يعتبر مؤمنا، وهذا غير صحيح، هذا قول غلاة المرجئة. الصحيح أنه لا بد من الإيمان وهو التصديق والاعتقاد، ولا بد من العمل، وإذا اختل أحدهما لم يكن إيماناً كاملاً، بل قد لا يكون الإيمان أصلاً في هذا الجانب. والإمام المنذري أيضاً أورده في كتاب الإيمان في على عادته، حيث يأتي وبوب له بجزء من الحديث أي الإسلام خير، فيأخذ جزءا من الحديث ويبوب به ثم يذكر الحديث. شرح الحديث أن رجلا، أما عبد الله بن عمرو فهو المعروف، عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما، وهو العابد، وهو الصحابي العابد المشهور صاحب الصيام والقيام، وله قصص معروفة في هذا، ليس هذا مكان الحديث فيها، وإن كان سبق الحديث عن بعضها، ولكن ألفت النظر، وهي رسالة لأبنائنا شبابنا. يقولون إن بينه في العمر وبين أبي عمرو 13 عاماً، 13 عاماً، أي يعني أن والده عمرو رضي الله عنه تزوج يقينا في الثانية وعمره 12 سنة أو أقل من ذلك، لأنه إذا كان بينهما 13 عاماً وحسبنا سنة الحمل أو 9 أشهر الحمل، فمعناه أن والده قد تزوج والدته في وعمره من 12 عاماً فأقل، وهذا يدل على أنه ممكن أن يتزوج الإنسان وأن يبلغ في هذه السن. وثانية رسالة لأبنائنا، الذي يبلغ أحدهم 30 عاماً ولم يتزوج يقول أريد أكمل حياتي، ليس عن فقر ولا عن عدم قدرة، ولكن مع كل أسف. ولهذا تلحظون ما حدث حتى الآن، بدأ يصل هذا الأمر وهو أخطر إلى النساء، إلى الفتيات. وعائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت عمرها 9 سنوات. قد تقول بعض الأخوات إنه لم يأتي الرجل الكفؤ، هذا عذر ولا شك، لكنني أعرف حالات كثيرة يأتي الرجال وتقول الفتاة تريد أن أكمل دراستي الجامعية، وربما أحيانا دراسات العليا. ولهذا تلحظون المشكلات الموجودة في داخل كثير من البيوت من الأبناء والبنات. أن رجلا، قال ابن حجر لم أعرف اسمه، وقيل إنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقيل إنه هانئ بن يزيد والد شريح. المهم أنه صحابي جليل، ولا يضر إخفاء الاسم ما دام صحابيا، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. هنا لفتة قبل أن نسترسل الحديث، هذه اللفتة عجيبة أيها الأخوة. الصحابة، انظروا إلى أسئلتهم، يأتي الصحابي ويقول أي الإسلام خير، ويأتي آخر ويقول أي الإسلام أفضل، ويأتي ثالث ويقول أي الأعمال أفضل، وهلم جرى. بينما واقع كثير من الناس الآن يسألون عن الرخص، هم يسألون عن أفضل الأعمال، علت هممهم وغاياتهم ومطالبهم، فيسألون عن أي الإسلام خير، أي الأعمال أفضل، أي الرقاب أفضل، يسألون عن الأفضل والأكمل والأحسن والأسمى. بينما واقع كثير من الناس يسأل عن الرخص، بل يأخذ برخص ضعيفة أو شاذة، وهذا يبين الفرق ومكانة ذاك الجيل الذي لم يمر ولن يمر جيل فوق الأرض أفضل منه، وهم جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختارهم الله جل وعلا صحابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أي الإسلام خير؟ هم لا يسألون هنا، ليس السؤال عن أركان الإسلام، لا، فالإسلام واضح، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، الأركان 5، لا، إنما يسألون أي الخصال داخل الإسلام خير، أي زائد عن الواجب. وهذه مسألة أيضا أخرى، أنهم لا يسألون عن الواجب، فالواجب معروف والفريضة معروفة، إنما يسألون عن الأفضل والأكمل، وإن كانوا أحيانا يسألون عن الواجب كما في أحاديث أخرى. ولهذا يسألون عن أي الإسلام الكامل، كيف يكمل إسلامنا، أو يترقون فيه إلى الدرجة الأعلى، إلى درجة الإحسان، وهي درجة أعلى من الإيمان والإسلام، وهي درجة الإحسان. وهذه الدرجة، درجة الإحسان كما هو في هذا الحديث أيها الأحبة، درجة عظيمة. ولذلك بيّن الله جل وعلا أن المحسن يعطيه الله الخير العظيم. ولما بلغ أشده، يقول عن يوسف عليه السلام، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ووصف يوسف عليه السلام في سورة يوسف في 5 مواضع وصف بالإحسان، وصفه الله في موضعين، ووصفه أصحاب السجن إنا نراك من المحسنين، ووصفه إخوانه وهم لا يعرفون أنه يوسف على أنه عزيز مصر إنا نراك أيضا من المحسنين. وهو قال في آخر الأمر عن نفسه: إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الشاهد، قال الله أيضا عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وخديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو خائف: زملوني زملوني، دثروني دثروني، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. ماذا قالت؟ هل قالت لأنك تتعبد في غار حراء؟ هل لأنك تطوف بالبيت؟ هل لأنك، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر إلى غير ذلك من الذي كان، لم يسجد لصنم، كل هذا؟ لا، قالت، ذكرت 6 أعمال وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بـ6 صفات كلها إحسان: تصل الرحم، وتغيث الملهوف، وتكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتحمل الكل إلى آخره، كلها أعمال كما في هذا الحديث، أعمال متعدية، أعمال خير. فأقسمت يمينا أنه لا يخزيه الله أبدا. إذن الطريق أمامنا مفتوح. هذه الصفات التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي واحد من يستطيع أن يعملها، يستطيع أن يصل رحمة، أن يكرم ضيفة، أن يعين على نائب الحق، إلى غير ذلك، وهي 6 أعمال تقريبا، وليست على سبيل الحصر. إذن هنا باب الإحسان باب عظيم. فهذا الصحابي يسأل عن هذا الباب. تطعم الطعام، قال العلماء، يشمل عدة جوانب: يشمل إطعام الفقراء، يشمل الضيافة أي إكرام الضيف، يشمل أيضا أن تتعاهد جيرانك، أي يعني إطعام الطعام لا يلزم أن كل الفقراء. وهذا ملحظ، البعض يتصور أن الإطعام الطعام خاص بالفقراء، لا، تطعم جيرانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة ما قال فأكثر المرقة، قال فزد ماءها، وتعاهد جيرانك، ما تخسر شيء، الماء متوفر. إذا كنت ما تستطيع أن تزيد مادتها أي مادة المرقة، زدها ماء وتعاهد جيرانك. وهذا دليل على أن الجيران يتعاهدون، غنيهم وفقيرهم. ولذلك بعض النساء وفقهن الله اشتهرت بكرمها وتعاهد الجيران، لأن غالبا ما يفعل ذلك هي المرأة، لأنها ربة البيت. وورد الحديث: إذا تصدقت من مال زوجها غير مسرفة، يعني من الطعام وغيره من الزائد، فلها أجر عظيم جدا. هذا جانب نغفل عنه. إذن تطعم الطعام، أقول، ليس خاصا بالفقراء، أي نوع من الطعام، ثم أي نوع، لا يلزم كما قلت أن يكون ثمينا، كدليل أيضا حديث أبي ذر في المرقة، لا يكلف شيئا، زدها قليلا وأطعم جيرانك. أعرف رجلا بارك الله فيه وفي عمره، لا يمكن كراما للطعام أن يرمي شيئا، حتى الشاهي إذا بقي شيء يذهب خاصة في الحرم ويسق الناس. بعض الناس قد يقول مع ثلاجة يدخل الحرم ويشرب منها أو قهوة، ثم يبقى شيء يقول أستحي أعطيه الناس، وما يدريك أن هذا الكأس هناك إنسان بأمس الحاجة إليه، هناك إنسان يتمنى فعلا في الحرم ليس معه شيء، فنجانا من القهوة أو من الشاي. لا، فيقول ولده وهو أيضا أحد العلماء المشايخ، يقول إن والدي لا يترك شيئا. فهذا جانب عظيم جدا في بركة الطعام والخير الذي يحدث فيه. بل سبحان الله أيها الأحبة، انظروا هذا الثناء من الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا تنتظر من أحد إذا أحسنت إليه أو أطعمت طعام أن يقول لك شكرا، أن يقول هو من نفسه جزاه الله خيرا، لكن لا تنتظر. ونبه شيخ الإسلام على معنى عجيب، يقول بعض الناس أحيانا تصدق على إنسان أو يهدي هدية ثم يقول ادعو لي، هو ليس محرم لا شك، لكن يقول إنك قبضت ثمنك، إذا قلت له ادعو لي فقد قبضت الثمن. وهؤلاء يقول الله عنهم: لا نريد، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك وصف الله جل وعلا أبو بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كل أعمال أبي بكر ابتغاء وجه الله جل وعلا، ليس قالوا لمخلوق فضل عليه إلا فضل الهداية على يد النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الله قبل ذلك. ولقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. كان أبو بكر مشهور بالإغاثة، بفك الأسرى، بالإطعام، بالنفع المتعدي. وأقول من الآيات التي والله أيها الأحبة وقفت وقد ألقيتها محاضرة وهي موجودة في السوق: ويمنعون الماعون في شريطين. سبحان الله، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو الذي لا يصلي؟ الكافر، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لاحظوا المعنى، ما قال ولا يطعم المسكين، لا، ولا يحض على طعام المسكين. لا يكفي فقط أن تطعم المسكين، بل عليك أن تحض غيرك، أن تحض أهلك. فهذا معنى دقيق جدا وقفت معه، تعرفون في أيضا هذه السورة في دروس تدبر. ولكن قبل ذلك، قبل سنوات، ألقيتها: ويمنعون الماعون، وبينت أثر هذا الأمر، ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، بل في الأخير يقول: فويل للمصلين الذين عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون كأس، يأتي الجار يطلب منك كأس تقول ما عندي شيء، وخاصة معروف سابقا في القرى ولا زال الأبعثاء إذا جاءتهم مناسبة يأخذون من جيرانهم، وقد تكون عندهم حاجة يطلب من هذا قدر وهذا يطلب منه شيء إلى غيره، فقددهم الله بالويل. بل يقال يوم القيامة كما تعلمون: ما سلككم في سقر؟ انظروا جوابهم، قالوا: لم نكن من المصلين. طيب ماذا بعده؟ ولم نكن نطعم المسكين. قارن بين الصلاة وإطعام المسكين. هذه معاني عظيمة نغفل عنها، وهي شأنها عظيم. فإطعام الطعام من أعظم الأعمال التي حث الله عليه. وأصحاب الجنة كما تعلمون لما ذكر الله جل وعلا: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، كيف عاقبهم الله عقاب عاجل. كذلك العذاب في آخرها، قال في سورة القلم: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فقط لأنهم تعاهدوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فعاقبهم الله بأن أحرق مزرعته. أمر حقيقة كله يتعلق في أثر إطعام الطعام وغيرهم. قال العلماء: إطعام الطعام قد يكون أحيانا أفضل من التصدق بالمال. لماذا؟ قالوا: إن إطعام الطعام خاصة إذا كان قد أعد، أي طبخته، في كلفة ومزيد مشقة بتهيئته أو بإجارة من يهيئه، تشتريه مثل مطعم، وهذا أعظم في الأجر. ثانيا قالوا: في إكرام للمطعم، يشعر بالإكرام ويشعر بتواضعك عندما تقدمه له. ولهذا ننتبه إلى معنى ألا يكون في الإطعام أي من، حتى التصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فبعض الناس يتصدق لكن يشعر المتصدق عليه أنه من عليه. ولذلك بعض الجمعيات الخيرية جزاهم الله خير وجمعيات البر أصبحوا يطلبون من الفقراء والمساكين ألا يأتوا إليهم، يقول لأننا نشعر أنهم إذا جاءوا ليأخذوا الإعانة في نوع من المهانة في وجوههم، ونحن لا نريد أن نذلهم. يقولون اتصل نصل، فيسجلون أسماء الفقراء وهم يذهبون إليهم في بيوتهم ويطعمونهم، لأنه في فرق بين أن تطرق باب إنسان وتقدم له هذا الطعام، الناس لا يعلمون هل هو فقير أو غني أو هدية أو صدقة، هذا في إكرام، بينما إذا كان واقف أمام جمعية البر معناه كأنه اسمحوا لي يحرج عليه أن هذا ترى فقير وسائل ويطعم. فبدأت بعض جمعيات البر حتى تكون صدقتها كاملة ألا يكون في أي نوع أذى، وهكذا يجب أن يكون إذا تصدقت على أحد أن تشعره أيضا أنه هو المتفضل عليك. كيف هو المتفضل عليك؟ لأن أتاح لك فرصة أن تكسب أجرا وأن ينمي الله جل وعلا مالك، ولا تحرم نفسك مهما كان. قصة لولا أنني تثبتت من صاحبتها، جزاها الله خيرا، قبل أسبوع توفي والدها أيضا رحمه الله، وهي داعية معروفة، تذهب إلى الشمال تدعو إلى الله وتقدم صدقات. زارت خبا امرأة كبيرة في السن ما عندها أحد، فلما زارتها وجلست معها وتكلمت معها أعطتها، وهذا اللي جعلني أتأكد بالسند المتصل وأنا أعرف حتى هذه الداعية، أعطت هذه المرأة العجوز كم 4 ملايين، 4000، 4 ريالات، 4 قروش، أعطتها 4 قروش، قالت تصدقي بها. تقول أخذتها مراعاة لنفسيتها وجئت للرياض، رجعت للرياض بعد فترة قالت أعوذ بالله تثق بي ولا أتصدق بها، فذهبت حرصت على أن تجعل هذه القروش في موقعها. قد تكون هي وضعت معها شيء، قد تكون، ما أجزم. بعد سنة رجعت للشمال على عادتها، تذهب شوف سنة، فجاءت لهذا الخبا قالوا ماتت العجوز، ماتت. ذهبت لجارتها أيضا كبيرة في السن صاحبة لها فسألتها عنها، قالت توفيت الله يرحمها. طبعا لا يعلم بقصة الأربع قروش إلا هذه الداعية وهذه المرأة فقط. قالت تقول جارتها ولكنني رأيت فيها رؤيا. ماذا رأيت؟ قالت رأيتها بحالة طيبة وتقول غفر الله لي بأربعة قروش. أنا ما أدري شو قصة تقول الأربع قروش الجارة ما تعرف، وعاد تقول هذه الداعية، أنا اللي أعرف قصة الأربع قروش. فلا تحرم القليل، لا تمنع القليل، فالحرمان أقل منه. لا تقول باقي الطعام ما يستحق، لا، نظف وجهزه وستجد من يحتاج إليه مهما كان. رجل فلبيني أسلم، فقالوا له مكتب دائما مكتب الجاليات يسألون الشخص إذا أسلم لماذا أسلمت؟ قال أبدا، دخلت البقالة لأشتري بضاعة، فجاء رجل وأهدى علي علبة عصير، فسألته لماذا؟ قال أسلام يعبرني بذلك، هو كافر، يقول فأسلمت بسبب ذلك، علبة عصير بريال واحد، يحصل له أجر خير من النعم. إذن إطعام الطعام قال العلماء أن له فضل زائد عن غيره، ثم أيضا إنه أيضا ضمان للمتصدق، وهذه مسألة دقيقة. المال أحيانا إذا أعطيته الشخص ما تدري أين يصرفه، وتأتينا أسئلة أحيانا، بعض الناس يقول أنا أعرف شخص فقير قد يكون قريبا له أو ليس قريب أو جار، لكن لو أعطيته المال قد لا يتصرف فيه التصرف الصحيح، بدل أن يشتري مثلا لأولاده الطعام ربما يأتي ويتصرف فيه. الناس يختلفون في جانب التصرف بالمال، ويسمى بعضهم أخرق، أي لا يحسن التصرف بالمال. فيقول هل يجوز أن أشتري له من الزكاة؟ هذا السؤال. أما لو كان صدقة ما في لا إشكال في ذلك، فنقول نعم إذا كنت دلت القرائن عندك. الأصل أن تسلم الزكاة مالا بالنسبة للمال، أما التمر والبر يسلموا طعاما، لكن المال إذا كنت تخشى أن يتصرف فيه وقامت عندك القرائن على ذلك، فيجوز أن تشتري حاجته بمال الزكاة. هذه مسألة إشارة لهذا الجانب. قوله وتقرأ السلام بفتح وتقرأ بفتح التاء، فمعنى تقرأ السلام أي تسلم عليه. ولذلك فتقول اقرأ عليه السلام أو أقرئه السلام بمعنى آخر. قالوا إذا كان مكتوبا قال أقرئه السلام، إذا كان منطوقا فتقول تقرأ عليه السلام. وهذا قال العلماء موضوع السلام، وإن شاء الله سنقف معه، وسبقا وقفنا مع حديث عام 1433 في ذي الحجة، سأقف مع ما تيسر مع السلام وآثار السلام. لكن أشير هنا إلى ثلاث مسائل أؤكد عليها مرارا، مغبون فيها كثير من الناس، وهي لا تكلف شيئا كثيرا. ما هو؟ إطعام الطعام ولو كان قليلا. انظر هذا خير، أي الإسلام خير؟ ما قال أن تقتل في سبيل الله، وقد جاء طبعا أحاديث أن الجهاد في سبيل الله ولا شك. إطعام الطعام، أي الإسلام خير؟ إطعام الطعام. يأتي أيضا السلام، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. يعني مفتاح الجنة إفشاء السلام. الثالث الهدية، والهدية أيها الأخوة تهادوا وتحابوا كما ورد في بعض الحديث. هذه المسائل الثلاث عظيمة جدا وآثارها عظيمة، ولا تكلف شيئا كثيرا، تحدث التآلف، تحدث تزيل ما في النفوس. و كان بعض الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثوا في أمر اليهود وهم يحرصون على مخالفة اليهود، واليهود إذا حاضت المرأة لا يجلسون معها في البيت، يخرجون البيت. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين قالوا يا رسول الله من باب غاضة اليهود ألا نجامع النساء في الحيض؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه لبن فدعاهما فأعطاهما من اللبن، قالوا فعلمنا أنه لم يكن في نفسه شيئا علينا. أخذوا من شرب اللبن فقط دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسه شيء عليهما، بعدما قال رضي الله تعالى عنهما هذه المسألة. قال على من عرفت ومن لم تعرف، هذا كل منا يحاسب نفسه. ورد في المسند عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، السلام بالمعرفة، وهذا واقع اليوم إلا أصبح. والله يأتي الشخص لمجموعة أشخاص ويسلم على بعض ما يدعو البعض. بل من أعجب ما رأيت ليس أن البعض يسلم على من يعرف، يقول أحد وإن كانت هذه حالة شاذة والحمد لله، يقول سلمت على شخص فقال لي ماذا سلمت عليه؟ تعرفني؟ بيني وبينك معرفة؟ لا والله أنت مسلم. نعم. وقصة طريفة جدا حدثت هنا في الصف الأول، في رجل محبوب يصلي الظهر والعصر في المسجد أعرفه يحبه الناس، فجاء رجل وسلم عليه وقبل رأسه فقال له يمزح معه طيب هل تعرفني؟ قال لا والله ما أعرفك، رأيت الناس يقبلون رأسك فجئت أقبل رأسك، رأيت الناس يتوافدون عليك. رجل بسيط جدا ليس من المشهورين وليس من الأبدا، لكنه كريم الأخلاق محبوب، فيأتي الناس يسلمون عليك. فهذا الرجل قال رأيت الناس يسلمون عليك فجئت أسلم عليك. إذن يقول تسلم النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. وكثير من الناس مع كل أسف لا يفعلون ذلك. قال الحافظ بن حجر أي لا تخص أحدا بالسلام دون أحد تكبرا أو تصنعا، بل سلم على من عرفت ومن لم تعرف من باب تعظيم شعائر الله، لأن السلام أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فسلامك عليه وأنت لا تعرفه في تعظيم الله. هل نحن نفكر ونسلم على من لا نعرف في هذا المعنى؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هل نستصحب هذا المعنى إذا سلمنا على من نعرف أو من لا نعرف أننا نعظم حرمات الله، أننا نعظم شعائر الله؟ هذا معنى عظيم يفوت علينا أحيانا، قد نسلم عادة أو لمعرفة أو مجاملة أو لأسباب أخرى أو لمصلحة، بينما السلام أثره عظيم كما بيّن العلماء رحمه الله. طبعا قال العلماء يستثنى من ذلك أهل الكتاب والكفار، الكافر لا يبدأ بالسلام. الآن سؤال دقيق، يقول بعض أنا أجد حرج عندي في الشركة في غيره، مع كل أسف بولينا بهؤلاء من الكفار من عمال أو غيرهم. نقول لا تسلم عليه، لا تسلم، لكن ممكن تقول صباح الخير، يمكن تعطي تحية غير السلام، لكن إذا سلم هو يجب أن ترد عليه. هذا فرق معنى لاحظ. إذا قال هو على السلام عليكم قل وعليكم السلام. سبحان الله، معنى ما أدري هل لاحظتموه أو لا، رأيت من أكثر من يسلم ويبدأ السلام عمال البلدية هؤلاء الوسطاء. لاحظت أبدا، قل أن تمر من عند إنسان وأنت تمشي إلا يسلم عليك. فإما أنه في بلدهم هذا الأمر شائع وهي خير ولا شك، ولا نجلس نحملها محامل أخرى، بل تدل على خلق وعلى طيبة، فيجب أن نبث السلام، أفشوا السلام هذا. ما قال سلم فقط، أفشوا السلام بينكم. فالسلام أيها الأحبة لهما آثار من تعظيم حرمات الله التأليف. كم من إنسان قد يكون في نفسك عليه شيء ثم إذا سلم عليك كأنه سلم في نفسك. هذا معنى لطيف في معنى السلام كما بين العلماء. قال العلماء الجمع هنا بين الطعام وبين السلام جمع بين القول والعمل، جمع بين القول والعمل، وهذا كله يدل على هذا الجانب. فهنا سؤال مفيد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سائل ويقول له أي إسلام خير، فيقول تطعم الطعام وتقرأ الصلاة. وفي حديث أبي موسى قال أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث أبي هريرة أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله الحديث. وفي حديث عبد الله بن مسعود يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة، قال الصلاة على مواقيتها. وصح عن البخاري، وصح في البخاري عن عائشة أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل. وكذلك سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله. هنا سؤال مهم جدا. طيب لاحظوا السؤال تقريبا واحد، سواء كان أي الإسلام خير أفضل الأعمال، الجواب مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، حاشاه من ذلك. وسبق مرة معنا قاعدة إذا صح حديثان لا يمكن أن يتناقضا، أو آيتان، والآيات كلها صحيحة طبعا، أو آية وحديث صحيح لا يمكن. وألف الإمام الشنقيطي كتابا أو رسالة جميلة بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. فقد يأتي سائل ويقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السائل يقول من سلم المسلمون من لسان يده، ويقول للآخر إطعام الطعام، ويقول الصلاة على وقتها، ويقول وهكذا. أجاب العلماء بجوابين باختصار. الجواب الأول قالوا يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيه أحيانا حال السائل، وأحيانا يراعي فيه حال المستمعين، وأحيانا يراعي فيه حال الوقت. قالوا مثل هذا الحديث كان في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكانت تحتاج إلى التآلف، وكان في فقر، وخاصة الصحابة المهاجرون جاءوا ما معهم شيء، تركوا أموالهم وأولادهم. إذن الحاجة كانت تحتاج إلى طعام أشد ويحتاج إلى تآلف، فدلهم على حاجة الوقت، تسمى حاجة الوقت. يأتي رجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله، يقول لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. لأنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الصحابي يحتاج إلى هذه الوصية. هذه معنى إذن مراعاة. ثم أحيانا يكون وقت الجهاد فيحث النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، فيقول أي الأعمال أفضل، يقول الجهاد في سبيل الله. يأتي شخص مقصر مع والديه فيقول أي الأعمال أفضل، يقول بر الوالدين. يأتي شخص مقصر في الصلاة في الحضور الصلاة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة على وقتها. إذن لاحظوا جواب الحكيم صلى الله عليه وسلم، فهو يراعي الحال. وهكذا على المفتي، على طالب العلم، أن يراعي حال الناس. قد يسألك اثنان بسؤال واحد قد يختلف الجواب. يأتيك شخص تعرف أنه مقتر على أهله ويقول لك أي الصدقة أفضل، فتقول على أقاربك، طبعا غير النفقة الواجبة، صدقة ليست الزكاة، ليست الزكاة، الزكاة لا تجوز. يأتيك إنسان يحب الجهاد تقول له الجهاد، تصدق في الجهاد في سبيل الله، وهلما جرى. فهذا فقه. وبعض العلماء قالوا لا، إنما هذه الأحاديث أفعل التفضيل تحمل، ولكن مرة على الواجب ومرة قالوا على المستحب، ومرة على ما يكون من الترك أو الفعل. هذا باختصار جواب العلماء على مثل هذه المسائل. ولذلك قال ابن حجر: إذا اتحد السؤالان، يعني السؤال يعني السائلان اتحد سؤالهما واختلف جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل كل جواب على ما يناسبه، والله أعلم. هنا أيها الأحبة نعود مرة أخرى إلى إطعام الطعام وأهمية إطعام الطعام. إطعام الطعام منه الواجب، فكما في الكفارات، كفارة الظهار فيها 60 مسكينا أو كفارة اليمين على حسب الترتيب الواجب، وحالات الضرورة إنسان جائع يكاد يموت يجب أن تطعمه. أيضا هناك المستحب من النوع إطعام الطعام، يندف في الصدقات والقربات كالأضحية وكالنكاح والعقيقة والختان، ومنه المحرم والمكروه. قالوا منها إطعام الظلمة، إطعام الظلمة والعصاة للمساعدة على الظلم والعصيان، فهؤلاء يكونوا محرما أو مكروها. فسبحان الله، انظروا إلى هذا الدين العجيب، ولا عجب، فهو دين الله. قالوا لا يضيق على المحبوس بالجوع أو العطش، لا يجوز أن يعاقب المحبوس بالجوع أو العطش. مع كل أسف هناك من يعاقبون المسجونين بإجاعتهم، بقطع الطعام عنهم، بل عاقب كما نسمع قبل قليل في بعض البلاد الأحياء فضلا عن المسجونين في العراق أو الشام أو فلسطين أو غيرها. قال العلماء: حتى لو كان محبوسا بسبب ردة، حتى لو كان مرتدا عن دين الله ومحبوس، فلا يضيق عليه بمنع الطعام عنه. يقول البيهقي في السنن الكبرى: أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في محبوس للردة: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه. عمر يوصي بإطعام شخص مرتد، يقول 3 أيام ويستتاب الرجعة للإسلام أو غير ذلك على حسب الحكم الموجود. ومع ذلك لكن الطعام لا يدخل في المضايقة في هذا الجانب. أيضا من رحمة هذا الدين أنه لا يجوز حبس حيوان وعدم إطعامه. وتعرفون الحديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أحيانا يكون عند الإنسان طير يجوز بقاؤه في بيته للزينة أو للسمن، أو يكون عنده حيوان فيهمله ويجوع وقد يموت، وهذا لا يجوز ومحرم. والدليل هذا الحديث الصحيح: إذا كانت امرأة عذبت بسبب هرة قطة حبستها، لا هي أطلقتها تأكل الخشب ولا هي أطعمتها، فما بالك إذن بمن يحبس المسلم فضلا عن العاصي. فيمنع منه الطعام. فإذا كان لا يجوز منع حتى من العاصي بل من المرتد، فكيف يحبس البعض مسلما ويمنعه طعامه وشرابه ليعذبه ولينال منه وليحقق بعض أغراضه؟ هذا كله مما ذكره العلماء لرحمة هذا الجانب. مسائل أختصرها حتى أنتقل للموضوع الآخر، للسلام في الطعام. مواضع يحسن فيها الإطعام: أهل الميت، فكما في حديث عبد الله بن جعفر لما مات جعفر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. إذا مات ميت ينشغل أهله بسبب المصيبة أو بالعزاء يحسن أن يطعموا، لكن الواقع اليوم مع كل أسف تركوا السنة. رأينا وشاهدنا من يطعم في اليوم الأول والثاني والثالث طعاما في العزاء وكأن مناسبة أفراح، قال العلماء ولا يدعى لها أحد. رأيت بعض من توفي لهم أقارب في اليوم يبدأ يدعو الناس، يتصل بالهاتف: لا تخلونا في العشاء اليوم أبدا، كأنه يدعو لمناسبة. يقسم أحد طلاب العلم يقول: توفي قريب لنا فذهبت لأهلي أعزيهم بعد دفنه، فكان أحد أقاربهم جاء لهم بطعام يريد طبق السنة، فيقول والله لولا أنني أعرف أن والده متوفى فكنت أتصور أن ما أمامنا من طعام كأنه مناسبة فرح. يقول من فندق من أعلى الفنادق. ليس هذا هو الحديث إطعام الطعام، ليس هذا هو الذي ورد في السنة. المقصود إطعام الطعام لأنه مشغل ولا يكون من مال الميت أيضا، ففي خلل الآن في هذا الجانب. ثانيا مما يطعم فيه الطعام في النكاح وتسمى وليمة، أيضا في الختان، في الولادة، في بناء الدار يحسن ذلك، قدوم الغائب لأجل قدوم ولد وهي العقيقة، كل هذا مما يحسن بس بدون إسراف ولا رياء. ما تجاوز الإنسان فيه الإسراف والمخيلة يعني الإعجاب والتكبر، ما دام ذلك فهو من باب إكرام الضيف. أيضا الوصية بالإطعام، إذا توفي الإنسان إذا أوصى بالإطعام فإنه يجوز ذلك في حدود الثلث من ماله. يموت الإنسان ويقول اذبحوا كل سنة ذبيحة أو ذبيحتين، أطعموا الفقراء والمساكين، هذا جائز. أيضا الوقف، يقف الإنسان وقفا يكون من باب الإطعام. طيب هل يجوز وقف الطعام؟ يعني يقول الإنسان أنا وقفت 100 كيس من البر، الوقف يجب أن يبقى أصله ولا لا يسمى وقفا، يسمى صدقة. قالوا لا يجوز إلا في حالة واحدة، انظر المعنى الدقيق للفقهاء. قال إذا واحد قال مثلا، هذا مثال، وقفت مثلا 100 كيس رز أو 100 كيس بر وقف للإقرار وليس له، يقول إنسان أنا محتاج كيس وأردكم بعد فترة وهكذا، طبعا بشرط الله يدخله الربا، فهو من باب الإقرار لا من باب البيع، فهذا جائز. أما الباقي فإنه يوقف الأصل كما أوقف عمر مزرعته في خيبر ويأكل الناس منها كما يفعل الناس الآن في مزارعهم. على كل حال من أراد مزيد في موضوع إطعام الطعام أحيله مرة أخرى إلى درس أرأيت الذي يكذب بالدين، وقد مر معنا في العام الماضي أو قبله، وكذلك وهو موجود في موقع المسلم، أو دروس ويمنعون الماعون وفيها تفصيل وفيها بيان الأجر العظيم لإطعام الطعام مهما كان قليلا. وأكرر فأقول لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه، ولو أن تتصدق بريال وأن تطعم بريال، وما يدريك أن هذه الصدقة يربيها الله جل وعلا كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كالجبل العظيم. بعد ذلك ننتقل إلى إقراء السلام. السلام تحية أبينا آدم كما ورد في الحديث الصحيح عند ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك من بينهم. لاحظوا هذا أول الأمر، أخذ العلماء فيها أيضا تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهي أول شيء وآخر شيء. اختلف العلماء في معنى يوم يلقونه، قيل عندما يلقون ربهم في الجنة جعلناه وإياكم منهم، وقيل إنه عندما يلقون ملك الموت فإنه لا ينزع روح مسلم حتى يسلم عليه. نسأل الله أن نكون ممن يسلم علينا ملك الموت. قالوا ليعطيه الأمان، لأن الإنسان إذا رأى ملك الموت فزع وخاف، فيعطيه الأمان ولكن قبض الروح لا بد منه. لكن القول الصحيح أن الراجح تحيتهم يوم يلقونها سلام، أي عندما يلقون ربهم جل وعلا، كما قال جل وعلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وغيرها من الآيات التي وردت كلها تؤكد السلام في الجنة. هنا لفت أحد العلماء يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللفتة ما هي؟ رب العزة جل وعلا يسلم على عباد المؤمن، والملائكة يسلمون على عباد المؤمن، والمؤمنون يسلم بعضهم على بعض، فما بال البعض يتأفف أو يتكبر أن يسلم على إخوانه؟ ألا يخشى أن يحرم من سلام الله عليه؟ ألا يخشى أن يحرم من سلام الملائكة؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وغيره سلام قولا من رب الرحيم. فالله يسلم سبحانه وتعالى، والملائكة يسلمون، والمؤمن يسلمون، والبعض يتكبر ويتجاهل أن يسلم على إخوانه. عجبا والله مما يحزن، وإن كانت غير مقصودة، يوم من الأيام كنت في مجلس فدخل شخص وهو محسوب على أهل الخير وكلهم من أهل الخير، فلاحظت أنه يسلم على هذا ثم يترك اثنين ويسلم على الثالث ثم يسلم على البعض، وهذا معنى غريب جدا. فلما خرج ناديته قلت له لاحظ، قال لا هؤلاء سبق رأيتهم بالأمس. سبحان الله، رأيتهم بالأمس، أتبخل أن تصافحهم كما صافحته؟ الحضر ماذا يدريهم أنك صافحتهم؟ حتى بالأمس كان السلف إذا كان يمشيان رجلان وحال بينهما شجرة ثم التقيا سلم بعضهما على بعض. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سلم على أخيه تحاتت خطاياهما، وهذا يقول وهو محل القدوة، هذا الشخص يقول لأني رأيتهم بالأمس أو سلمت عليهم قبل ذلك، سلم عليهم جدد السلام. ولذلك ذكر بعض العلماء معنى عجيب في السلام، قال لا يمل مهما أكثر منه. أنا ألاحظ أحيانا أسلم على بعض الأشخاص أو هو يأتي يسلم عليه، بعد فترة أسلم على آخرين وأجد واقف معهم، ثم أسلم عليه يقول لا ترى سلمت عليه قبل قليل. أقول ما أنا سلمت عليه قبل قليل وسلم الآن، أولا لأزل ما في نفسي خوفا أني ما سلمت عليه، وثانيا تجديد السلام ما يضر. قال العلماء مهما كرر السلام لا يمل، تسلم وأنت داخل، تسلم وأنت خارج. فهذه معاني في السلام. السلام أيها الأحبة يعطي الأمان، السلام أقول يعطي الأمان، لأنه معنى السلام عليكم أمان للإنسان. فأيضا هنا مقارنة ذكرها الرازي جميلة، أيهما أولى السلام أو حياك الله؟ قال لا مقارنة، فالسلام هو تحية الله وتحية ملائكة وتحية عباده. ثانيا حياك الله لا يلزم منها السلامة من الآفات، وإنما أطال الله في عمرك. ومع ذلك نبه هنا ملحظ، قال العلماء لا تدعو لأحد بطول العمر إلا أن تقرن منها وتقول أطال الله في عمرك على طاعته، لأن طول العمر قد يكون سبب شر، قد يكون مزيد من السيئات، قد يرجع الإنسان عن دينه، ليس دائما طول العمر خير. لكن قل أطال الله في عمرك على طاعته، ادعو له بطول العمر على بركته وعلى طاعته وعلى الإيمان وعلى السلامة. ثانيا السلام أيها الأخوة يعطي الأمان. فإذا قال العلماء هنا إن حياك الله لا تقارن بالسلام عليكم. ومن الخلل الموجود الآن أن بعضهم تقول السلام عليكم يقول هلا، سلام عليكم، حياك الله، لا يرد. ولذلك البدء بالسلام سنة على القول الراجح، والرد واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأجمع العلماء على وجوب الرد. أما بدء السلام فاختلفوا فيه، بعض العلماء قال بوجوب بدء السلام وذكروا أدلة، لكن الوقت لا يسمح لي بهذا. والقول الآخر وهو الراجح وهو قول ابن عباس والنخعي رضي الله عنهم وغيرهم أن بدء السلام سنة، لكن السلام تعطي الأمان، تعطي الإنسان. فهذا الجانب في لفتة يسيرة. غالبا إذا الإنسان أراد يسافر قال له بعض من يودعه سلم لنا على من ترى، سلم لنا على لغتنا من نشوف. طيب والله يمكن أشوف 100,000 ولا 1,000 ولا 2,000 ولا 10، ما أستطيع. فبعض العلماء قال يجب أن يبلغ إلا إذا استثنى، إن قال إن شاء الله، إن شاء الله، أو إذا قال إن قدرت، أو على حسب حالي. فلهذا بعض العلماء يقول يجب ما دام تحمل أن يبلغ، لكن على من قيل له ذلك أن يقول إن شاء الله، ومن قال إن شاء الله لم يحدث، أو يقول حسب القدرة. فهذه الكلمة فيها عموم أيها الأحبة. أيضا هناك السلام عليكم بتحية فحيوا بتحية فردوها أو بأحسن. أحسن منها إذا قال السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام عفوا ورحمة الله وبركاته. جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، قال وعليكم السلام. جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء في بعض الحديث أن الصحابي قال نقصتني يا رسول الله، قال كيف نقصتك؟ قال الله سبحانه وتعالى ردها أحسن منها، أنت ما رديت على أحسن منها، قال ما تركت لي مجال، أعطيتها كاملة. هذا معنى الحديث طبعا ليس لفظ النبي، قال إنك أتيت بها كاملة. أقول هذا لأن البعض يقول لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، لا وردت مغفرته ومغفرته وارضاته لا أعلم أنها وردت، ومن علم حج على من لم يعلم. قالوا أكمل السلام وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأكمل الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن اقتصر على جزء منه فإنه لا حرج في ذلك بإذن الله. القادم أيها الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والواقف أيضا يسلم على الجالس، وهكذا. فإذا من قدم على أناس فليسلم عليهم سواء راكبا أو ماشيا إذا كانوا جلوسا. أيضا يسن الجهر بالسلام لأنه يعطي الأمان والراحة والمحبة ويسن السخيمة أيضا كما ذكرنا. فأكرر مرة أخرى كما ورد عن أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن مسعود أنه مر برجل فقال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فرد عليه ثم قال إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة. وورد في أيضا عنه مرفوعا إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، لاحظوا لا يصلي فيه، وأن لا يسلم إلا على من يعرف. الله المستعان. قال النووي في لطائف هذا الحديث أنها أن السلام يعني في إفشاء السلام أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلام لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه وأحبابه. ثانيا تأثير السلام في جلب المحبة لا ينكر، فكم من إنسان سلم عليك فأحببته وأنت لأول مرة تراه، وآخرون جلبوا لأنفسهم الضغائن والأحقاد لبخلهم بالسلام وإيثاره به قوما دون آخرين دون مسوى شرعي، أما لو كان مبرر شرعي فلا حرج. ثالثا إفشاء السلام وإن كان مشروعا في حق كل مسلم أن يفشي السلام فهو في حق الولاة والعلماء وطلاب العلم والدعاة والوجهاء أولى، لأنه قد يلحظ أن بعض هؤلاء لا يبدأ الناس بالسلام، يريدون الناس أن يبدأوه السلام، وهذا نوع قد يتهم فيه صاحبه بالتكبر، وبالذات أخص طلاب العلم. كم تأتي من شكاوى في تقصير بعض طلاب العلم وإن كانوا قلة في هذا الباب في سلامهم على الآخرين. رأيت بعيني في بعض المجالس يدخل الشخص ويسلم على جزء من الناس ثم يجلس، فكنت أتساءل طيب أنت سلمت على هذا الأخ لماذا لم تسلم على الأخ الذي بجواره؟ كيف أوقفت السلام على هذا دون ذاك؟ حقيقة مؤلم يسلم على جزء من في صدر المجلس، وخاصة أن من صدر المجلس غالبا يكون من الوجهاء ويكون لهم شأن ويترك البقية. فالإنسان يسأل نفسه طيب لماذا سلمت على هذا ولم تسلم على بجواره؟ بأي حق؟ لماذا قطعت السلام عند هذا الحد؟ هل لأنه أكثر مالا أو منصبا أو معرفة؟ فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذا المعنى الذي يؤثر في النفوس، فأنت تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا مع السلام يا أحبتي من البشاشة، بعض الناس يسلم كأنه مكروب، اسمحوا لي كأنه مغصوب، أو يسلم هكذا اسمحوا لي، يسلم وهو يكلم شخص آخر، ليس هذا السلام في الحقيقة. السلام أن تكون في بشاشة ويكون في لطف ويكون في إشعار من تسلم عليه فعلا بهذه المعاني العظيمة. مع كل أسف أن بعض أهل البدع يعنون بهذا أكثر من بعض، أقول من بعض الطيبين من أهل السنة. أيضا كما قلت أن من اللطائف أن كثرة السلام لا تزعج بل هي محببة. أيضا من تلك الوقفات التي أقفها أن يقول أحد طلاب العلم: كنت إذا سلمت على بعض الناس ولم يرد علي أجد في نفسي لماذا؟ يقول: السلام عليكم، ما رد علي. فيقول: فتأملت فإذا هذا الذي سلمت عليه قد يكون لا يسمع، قد يكون مشغول باله، قد يكون له هم. يقول: فأبدأ ألتمس الأعذر له. فأنت يا أخي يكفيك أنك سلمت وكسبت الأجر وكتبت لك هذه الخطوات، فلا تفسد أجرك بغيبة هذا الرجل، فلعله عذر وأنت تلومه. أيضا من اللطائف بعض الناس يدخل على أولاده أو على أهله ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام، ثم يبدأ الهوشة ويبدأ الإزعاج. طيب أنت أعطيتهم الأمان، السلام عليكم يعني الأمان، فيبدأ الخصام. طيب أين السلام؟ يا أخوان، في الجاهلية جاء رجل ولقي رجلا قتل والده، وتعرفون إذا وجد مقتل قتله، فقال خلاص استسلم له لأن هذا مستعد هذا غير مستعد. قال: أريد الأمان حتى أشرب هذا الكأس. قال: أنا بحاجة لماء. فقال: معي ماء. فأعطاه الماء. قال: أنا خائف ما أستطيع أشربه، هل تعطيني الأمان حتى أشرب الماء؟ قال: لك الأمان. فنثره فما قتله، لم يقتله لأن أعطاه الأمان، وإن كان هذا خدعه لكن قال: حتى لا ينقل عني أنني أعطيت الأمان ونكثت في الأمان. ونحن الآن نعطي الإنسان الأمان ومع ذلك لا يجد أولاده الأمان، لا تجد زوجته الأمان. هذا معنى من تلك اللطائف. أيضا من هذه الرسائل السريعة: هل تسلم على من يصلي؟ كلام للعلماء طويل. الصحيح يجوز أن تسلم عليه وهو يصلي، لكن لا يرد، يرد بالإشارة هكذا. إذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي تقول هكذا، كما في حديث ابن عمر عن بلال لما سأل كيف كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. هل تسلم على من يقرأ القرآن؟ في كلام طويل للعلماء، ولكن القول الراجح كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: نعم تسلم عليه، ويجب عليه أن يرد. لأن البعض يقول لماذا؟ لأن طبعا بعض العلماء قال لا تسلم عليه لأنه يقرأ كلام الله جل وعلا فتقطعه، ولكن أقول أنا أعطيكم الراجح باختصار: سلم عليه ويرد، يجب عليه أن يرد. أيضا من تلك الوقفات السريعة السلام والمصافحة بعد النافلة. إذا قصد الإنسان بالمصافحة بعد النافلة هو السنة، أي مصافحة إخوانه، فلا حرج. أما إذا كان يعتقد أنه لا بد أن يصافح بعد كل سنة فخطأ. قال: والدليل على ذلك أنك إذا جئت أنت وأخيك وصفيتما سواء وأنتما جئتما سواء لا تسلم عليه لأنه لا جديد، فينتبه لهذا المعنى. أما إذا كنت لأول مرة تراه، يعني يقول لا أقصد لأول مرة، الآن وجدته وكنت لم تره إلا بعد قبل فترة، فسلم عليه ولا حرج في ذلك، كما أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره. طيب هنا قضية المعانقة. الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعانقة في أحاديث وأمر بالمصافحة إلا لمن قدم من سفر. والقول الراجح أنه إذا كان الإنسان قدم من سفر أو كان هناك سبب رئيس يبرر هذا الأمر قالوا فلا حرج من المعانقة، وإلا فالأصل هو المصافحة دون المعانقة. أيضا في التعزية، هنا مشكلة الآن نعاني منها في التعزية وهو المعانقة. قالوا لغير القادم من سفر لا يعانق، وخاصة أنه يتعب المعزين، قد يعزيهم الآلاف وهذا يعانقه، يكفي يكتفى بالمصافحة إلا قالوا إذا كان قادم من سفر. تقبيل اليد والرأس يجوز فيها على القول الصحيح إذا كان قالوا للعلماء أو للوالدين تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، وقد ورد في ذلك بعض الآثار، بل في حديث أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء للعلماء كما ذكر ابن عباس أيضا أنه تقبل يد العالم، قالوا أما أهل الدنيا فلا تقبل أيديهم، نص العلماء على أن أهل الدنيا لا تقبل أيديهم، إنما يسلم عليهم أو يعانقون إذا كان قادما من سفر، لأن تقبيل اليد لها معنى آخر في هذا. الانحناء لا يجوز مع كل أسف، هناك الآن من يسافح وينحني، والانحناء لا يجوز إلا لله جل وعلا. فهذه معاني سريعة أحببت أن أشير إليها. تقبيل النساء قالوا لا يجوز إلا إذا أمنت الفتنة أو لكبيرة السن، كما فإذا أمنت الفتنة كما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة رضي الله تعالى عنها، لكن إذا ما أمنت الفتنة أو كانت شابة فإنه يخشى من الفتنة حتى لو كانت أي من محارمه. طبعا نتكلم عن المحارم، قد تكون أخته أو بنت أخيه أو ابن خالته أو غير أو ابن عفوا ابن أخته من محارمها، الشاهد أن تكون من محارمه، قالوا لا يقبلها، بل حتى الأمرض قالوا لا يقبل إلا في حالة أمن الفتنة، والله المستعان. يبقى أخيرا السلام بالإشارة، لا يجوز إلا إذا كان بعيدا مع السلام، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، وهو حديث صحيح. لكن إذا كان الإنسان بعيد لا يسمع الصوت فإنك تقول السلام عليكم، ويرد عليك أيضا بالإشارة وبالسلام. أقول خاصة بالسيارات وغيرها أقف عند هذا الحد.